والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العلي
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. زيارة الإمام جعفر الصادق عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حق الإمام على الأمة ومن تمام الوفاء بالعهد له زيارته كما نصت على ذلك الأحاديث الشريفة. وها نحن نتوجه بقلوبنا إلى المدينة المنورة، إلى مقبرة بقيع الغرقد، متقربين إلى الله عز وجل بالسلام والزيارة على مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ناشر سنة وعلوم جده سيد المرسلين حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا أهل التقوى والحجة على أهل الدنيا، السلام عليك أيها القائم في البرية بالقسط، السلام عليك يا أهل الصفوة، السلام عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أنك قد بلغت ونصحت وصبرت في ذات الله، وأشهد أنك كذبت وأسيء إليك فغفرت، وأشهد أنك من الأئمة الراشدين المهتدين، وأن طاعتك مفروضة، وأن قولك الصدق، وأنك دعوت فلم تجب، وأمرت فلم تطاع، وأنك من دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء. طبت يا مولاي وطاب منبتك، من بك علينا ديان الدين، فجعلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليك وعلى آل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم. مولاي، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الردى. فكن لي يا مولاي شفيعا، فقد رغبت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. السلام عليك أيها الإمام الصادق، السلام عليك أيها الوصي الناطق، السلام عليك أيها السنام الأعظم، السلام عليك أيها الصراط الأقوم، السلام عليك يا مصباح الظلمات، السلام عليك يا دافع المعضلات، السلام عليك يا مفتاح الخيرات، السلام عليك يا معدن البركات، السلام عليك يا صاحب الحجج والدلالات، السلام عليك يا صاحب البراهين الواضحة، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك يا ناشر حكم الله، السلام عليك يا عميد الصادقين، السلام عليك يا زعيم الصادقين الصالحين، السلام عليك يا كهف المؤمنين، السلام عليك يا سكن الطائعين. أشهد يا مولاي أنك علم الهدى والعروة الوثقى وشمس الضحى وبحر الندى وكهف الورى والمثل الأعلى، صلى الله على روحك وبدنك يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي وأبا موالي، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شهيد دار الفناء وزعيم دار البقاء، إنا خالصتك ومواليك ونعترف بأولاك وأخراك، فاشفع لنا إلى مشفعك الله تعالى ربنا وربك، فما خاب عبد قصد بك ربه وأتعب قلبه وهجر فيك أهله وصحبه واتخذ وليه وحسبه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق، خازن العلم، الداعي إليك بالحق، النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم وصل على الإمام الهادي وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء علم الدين والناطق بالحق اليقين وأبي المساكين جعفر بن محمد الصادق الأمين. اللهم فصل عليه كما عبدك مخلصا وأطاعك مخلصا مجتهدا، واجزه عن إحياء سنتك وإقامة فرائضك خير جزاء المتقين وأفضل ثواب الصالحين، وخصه منا بالسلام، واردد علينا منه السلام، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. رتلنا لكم من زيارة الإمام الهمام جعفر الصادق عليه السلام، نسألكم الدعاء.
يا مسموم يا مسموم يا إمام،
يا مسموم يا مسموم
يا إمام،
عندك لفوا شيعة علي يم قبرك تشكي الهموم، جاويها حر مصيبتك من عصركم حتى اليوم، منكم قضب سمو بيضة مذبوح ضامي ومهضوم، اتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل مظلوم، نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل. عندك لفوا شيعة عالي يم قبرك تشكي الهموم، شاويها حر مصيبتك من عصركم حتى اليوم، منكم قضب سمو قيضة مذبوح ضامي ومهضوم، نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمل مظلوم، نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق. وجرت نار النايبة يلغبت عنا وما تعود، انت باسمك صار الشارع وانت لنور الوجود، بمصابك مصاب الزمن والألم ما له حدود، وتيتم دين الحيدارة والمشتكى للمعبود، وتيتم دين الحيدارة والمشتكى للمعبود. يا ابو اسماعيل اش حصل وياها الطاغ المنصوب، حكمت شايد يا ابو ميني بالحقد قلبه مسعود، وهوايا قاسي وما رحم يا ويلي ودوم يجوب، وهوايا قاسي وما رحم يا ويلي ودوم يجوب، ما ترك على فراش السافر جسمك نحيل ومفطور، ترك على فراش السافر جسمك نحيل. يا ابو اسماعيل اش حاصل وياها الطاغي المنصور، حكمت شايد يا ابو ميلي بالحقد قلبه ومسعود، وهو يا قاسي وما رحم يا ويلي ودوم يجوب، ترك على فراش السفر جسمك نحيل ومفطور، ترك على فراش السفر جسمك نحيل. يا مسموم يا مسموم وإماما، يا مسموم يا مسموم
يا إماما، يا مسموم.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر، هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم إلى عناق السيرة والقافية، حيث نتصيد جميل الأحدوث وحلاوة العبارة والصورة. توالت السنون على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وتفتحت منه سنوات الشباب، واشتد فيه ساعد العزم، وتجلت فيه رجاحة العقل وحسن السيرة، فهو في مكة سيد شبابها ويلقب فيها بالصادق الأمين. السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد كانت واحدة من ثريات قريش، أخذت تبحث عمن يعينها في تدبير شؤون تجارتها، فما وجدت خيرا من صادق مكة وأمينها. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يحدثنا عن الشراكة التجارية المباركة بين بنت خويلد ومحمد صلى الله عليه وآله، فيقول:
وخديج بنت خويلد وصفاؤها كالبدر شع بليلة ظلماء، تسمو لأعناق النجوم طهارة، وعفافها أعلى من الجوزاء، وهي الشريفة في السنام بقومها، وبها جمال الحسن من حواء، وكمالها عز الوجاهة والغنى، كانت على قدر من الإثراء، علمت بأخلاق الأمين وصدقه، وبأنه من خيرة الأمناء، عرضت عليه الانتقال بمالها للشام للإتجار بالأشياء، فرغ الأمين من التجارة وانتهى من بيع سلعته بكل وفاء، فاستخلصت حب الأمين وفكرت في أنه من خيرة القرناء.
ميسرة غلام السيدة خديجة ورفيق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في رحلة الشام، كان لسان الصدق الذي نقل إلى سيدته ما شهده من آيات الأمانة لدى رفيق سفرته. الشاعر الذبياني يصور لنا إعجاب بنت خويلد بشخص محمد صلى الله عليه وآله، فيقول:
وراح ميسرة يطري الفتي على أوصافه، ويجل الفضل أبناء، وأنصتت لطروب القول تكبره خديجة، وبها توق وإذكاء، فلتطلب القرب ممن روحه ارتفعت إلى النبوءة، ولتحسدها حواء، ولترفل البيد في عرس تطير له، وترتجيه مديد الدهر بطحاء.
وسرعان ما تتوالى الأحداث، ويتوج الإعجاب بزواج شريف بين زين شباب مكة وزينة نسائها، فتصدح قافية الذبياني بالقول:
زفت خديجة أي المجد موكبها، ويقظة العمر والإيمان أضواءه، فكللت هام مجد البيد وارفة من عمر فيض الورى والروح بيضاء، عرس على المجد تطواف ذوائبه، يندى بها هازج في الكون حداء، ويستحم المدى في ذوبه طربا، وتنتشي من عطاء اللحن ورقاء.
مستمعين الأعزاء، تتوقف كتب السيرة النبوية عند حادثة إعادة بناء الكعبة المشرفة قبل البعثة ببضع سنين، وتذكر هذه الكتب كيف بثت الفتنة بذورها ساعة الوصول إلى إعادة الحجر الأسود إلى مكانه في البناء، حيث تأججت نار الخلاف وكادت تستعر لولا أن بعث الله صادق مكة وأمينها ليجترح الحل الذي أرضى القوم ووأد فتنتهم. يقول الشاعر سعيد عسيلي حاكيا بقوافيه:
قد كان بيت الله جل جلاله من دون سقف ساتر وغطاء، شاءت قريش أن تقوم بسقفه وتزيد في الجدران رفع بناء، لكنها اختلفت قبائلها على من يرتقي للركن من شرفاء، ليركز الحجر المقدس فوقه، وبذاك يكمل مقصد البناء، وبوضعه شرف الكرامة والعلا وزعامة تطغى على الزعماء. بعد الخلاف تشاوروا وتناصفوا وتحاكموا للعقل والآراء، وبدا لهم تحكيم أول قادم وعليه كل معول ورجاء، إذ بالأمين غدا وأقبل نحوهم فاستبشروا بالطلعة الغراء، قالوا رضينا كلنا بمحمد وهو الأمين وسيد الحكماء. قال ارفعوا الحجر المقدس كلكم بمهابة وضعوه فوق ردائي، وبكل زاوية لكل قبيلة مستمسك فيه وخير وفائي. ثم ارتقى فوق البناء بهالة أنوارها شعت على البيداء، وتناول الحجر المقدس منهم وبناه فوق حجارة صماء.
كان لحادثة الحجر الأسود وما أبداه الرسول صلى الله عليه وآله من سداد رأي أثر كبير في رفع مكانته بين بني قومه، ولكنها في الوقت ذاته ما زادت نفسه إلا سموا وسيرا في دروب تبحث عن ذاك الفيض النوراني، منزها عن شرك المجتمع المكي وموبقاته، فيما هو يقترب شيئا فشيئا من ميقات مقدس قريب. الذبياني في ملحمته يتأمل في تلك المرحلة، حيث تباشير الوحي تهمس بأسرار الموعد القريب، فيقول:
أي المتاجر أغنى من خصال فتى لم يقترف منكرا أو يؤت إغراء، يا للكمال يذل الجاه في لجب ما دعمت بأسه حمى وحمراء، وعزم زند أبى أن يستكن ولم يسكته كفر ولا أوهته نكراء، وفيض نفس تسامت والتضت كبرا، وقلب من لم تخفه العمر قفراء، وقف على المصطفى حلو الخصال، وفي ركابه من كمال الله لألاء، وفي أطارفه النبل الكريم، ومن رحابه من ندى الرحمن أنداء، في زهده اللذة العظمى التي سخرت بالمال بالإرث في مكان إغناء، وفي تعشقه توق إلى أحد فوق المفاهيم لم تدركه أحياء، وفي تدانيه إسراع إلى أجل واع عليه من الآيات إدلاء.
ما هي إلا سنوات قليلة ينفثها الدهر سريعا من رئتيه، لتحين ساعة لقاء الحبيب بالحبيب، وليمتد وشاح النبوة من تخوم العرش، ليلف ببهائه الملكوتي جنبات جبل النور، حيث غار حراء صومعة التأمل وبداية البدايات. نحن وإياكم على موعد في حلقتنا المقبلة، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النجم الأزهر.
النجم الأزهر، إعداد عدي الموسوي، تقديم علي شقير وعفيفة فاعور، تنفيذ وإخراج عبد الكريم خشاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وأقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. مستمعينا، أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. أدب المقاومة، تستمعون إليه عند 1:28. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة، تستمعون إليها عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم شهادة الإمام الصادق عليه السلام عند 3:48. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:05. من روائع التلاوات، تستمعون إليها عند 4:11، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة آل ياسين عند 4:41. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
ها هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا كثيرا أيها الأفاضل أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني الأسير المعاصر أحمد العارضة. كونوا معنا ورافقونا.
أعزتنا المستمعين، في الواقع تساورنا الحيرة ونحن نطالع ديوان أنا هم للشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة. فمن أي الزوايا يمكننا أن نقرأ هذا الإبداع ونفهمه؟ فهذا الشاعر المبتسم على الدوام يحمل في أعماقه بركان غضب وبحرا من الحزن المشبع بالآنفة والكبرياء. أما شعره فمرصع بلغة نجهلها، وحالما نفلح في تفكيكها سنكتشف أنها لغة تشبهنا تماما، وأن أنا الشاعر ما هي إلا أنانا، ونحن نعيش تحت ظلالها الشامخة المنكسرة. وهذه الأنا المحاصرة والقلقة والحزينة والمأساوية تملك دائما سر البقاء والوقوف والانبعاث من وسط الرماد.
نعم مستمعينا الكرام، يفصح الشاعر في قصائد هذا الديوان عن إحساسه بالوحدة والحزن والاغتراب والضياع، وهو إحساس وإن بدا إحساسا ذاتيا محضا، إلا أنه ناجم عن الواقع المأساوي المحيط بالشارع الذي يعكس نفسه ويترك تأثيره البالغ والعميق في وجدان الشاعر. والقلق حالة كامنة في وجدان الشاعر وحاضره على الدوام، ولها ما يبررها، إذ يحيى الشاعر داخل السجن المغلق وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد من دون أي إشارة تنبئ بانفراج قريب، فيعيش مع الهواجس وهو يطوي العام تلو الآخر. ولأنه يحيى على حلم الحرية والانعتاق، فلا بد من الإبقاء على ضرورة الأمل والتفاؤل مشتعلة، فيستحضر عاملا خارجيا يبقيه على تماس مع الأمل، وهذا العامل هو الحمامة في تصور الشاعر الذي يقول:
ألبي نداء اليمامة فوق السطوح بغير التفات يقلل من وطأة الرعش فوق عراء الرصيف الأخير.
نعم مستمعينا الكرام، الحمامة في السجن قريبة من السجين، يراها كل يوم، فهي رمز للسلام والبراءة والوداعة، وهي تجلب الفأل الحسن حسب الاعتقاد الدارج. لكنها في السجن تتحول إلى كائن آت من عالم آخر، وهي رمز للحرية لأنها طليقة وتطوف في الآفاق، علما أن الشعر العربي قديمه وحديثه استخدم الحمامة خاصة للشاعر الأسير الذي يلجأ إلى مناجاة الحمامة وبثها همومه وآلامه، والتفاؤل خيرا بمرآها. فهذا الشاعر أبو فراس الحمداني يناجي حمامة وهو في السجن قائلا:
أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي.
مستمعينا الأفاضل، حول طبيعة اللغة التي يتميز بها الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة في قصائده المقاومة، تقدم لكم الزميلة سعدية الشيبي الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وأطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ، ما هي طبيعة اللغة التي يتميز بها الشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة في قصائده المقاومة، وكيف تقيمون أسلوب توظيفه لها في رسم الجرح الفلسطيني الغائر في الأعمى؟
السلام عليكم، شكرا لك. هذا الشاعر يكتب من داخل السجن، وهو كما يصفه قرانه وزملاؤه في السجن من الأسرى، لأنه كان مبتسما دائما، ولكن قصائده كانت دائما مليئة بالآلام وبالجراح، ومن خلال المعاناة التي كان يعيشها. فقد كان في أعماقه شاعرا كبيرا، ولنصوصه صدى مدويا أيضا. فمن أي زوايا قرأنا هذا الإبداع نستطيع أن نفهم شخصية هذا الشاعر الذي يحمل في أعماقه كان غضبا وبحرا من الحزن. سنكتشف أنه يكتب بلغة تشبه كل الأسرى، وما أنا هذا الشاعر إلا أنا كل أسير ومظلوم في سجون الاحتلال، حيث تضم هذه الأنا المحاصرة والقلقة والحزينة والمأساوية التي تمتلك برغم كل هذا سر البقاء والوقوف والانبعاث من وسط الرماد. نلاحظ دائما في أشعاره ودواوينه الوحدة والحزن والضياع، حيث يفصح الشاعر عن إحساسه بالوحدة والحزن والاضطراب والضياع، وهو إحساس وإن بدا ذاتيا إلا أنه ناجم عن واقع مأساوي محيط بالشارع الذي يعكس نفسه ويترك تأثيره البالغ والعميق في وجدان الشاعر. ففي قصيدته أصير ما لا أصير، يقول الشاعر: أصير بغير انتباه القلق، والقلق هو حالة كامنة في وجدان الشاعر وحاضرة على الدوام، ولها ما يبررها إذ يحيى الشاعر داخل السجن المغلق ومحكوم عليه بالسجن المؤبد من دون أي إشارة تنبئ بانفراج قريب، فيعيش مع الهواجس وهو يطوي العام تلو الآخر، ولأنه يحيى حلم الحرية والانعتاق يبقي على ضرورة الأمل والتفاؤل، فيستحضر مثلا عاملا خارجيا على تماس مع الأمل، وهذا العامل هو الحمامة التي يقول في قصيدته: ألبي نداء اليمامة فوق السطوح بغير التفات، يقلل من وطأة الرعش فوق رائد الصيف الأخير، والحمامة في السجن من السجين دائما قريبة لأنه يراها في كل يوم، وهي رمز للسلام والبراءة والوداعة، وهي تجلب الفأل الحسن حسب الاعتقاد الدارج لدى الأسرة. وفي السجن تتحول كأي آت من عالم آخر لأنها رمز للحرية، لأنها طليقة وتطوف الآفاق، كما يقول أيضا محمود درويش: زنزانة اتسعت سنتيمترا لصوت الحمامة، طيري إلى حلب يا حمامة، طيري رميتي واحملي لابن عمي سلامي. نحن دائما نجد أن هناك نهرا يتدفق من هذه المفردات التي يستخدمها من مصبه إلى مورده، حيث نجده دائما في أحرفه يصر على تصوير الجرح والإفصاح عن مكامن حزنه، فيقول مثلا: أنا حزن الظهيرة بعد تشيع الرفاق إلى المدى، وأيضا: أنا تعبير من فقدوا بيان لغاتهم عن أرض لم تقوى على تدبير صرختها، لأن لسانها تمل بخمر دماء من صمتوا لتحكيهم. وهكذا نرى أحرفه دائما تتميز بالجزالة وتتميز بتراكيب الرائعة الجمال من خلال استبطان النص المأساة التي يعيشها هذا الشاعر الأسير. في الحقيقة مهما تكلمنا عن هذا الشاعر فإننا نكون مقصرين بحقه، لأنه فعلا يكتب بمداد الألم. في قصائده تجد هذه الكتابة من خلف القضبان، والذي هي مترفس للأسير ورمز لحريته.
شكري واحترامي الكبير للأستاذ محمد حسن الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة من البرنامج، كما نشكر زميلتنا سعدية الشايبي للحوار الذي أجرته قبل قليل. لنستكمل تجولنا بين رحاب قصائد أخرى للشاعر الفلسطيني المعاصر أحمد العارضة. أحبتنا الأفاضل، القلق المصاحب للمشاعر يحيله الشاعر أحمد العارضة إلى الأرق، ومع الوقت تستهويه العزلة والاختلاء بالذات، لأنه يعيش حالة من الاغتراب والإحساس بالتيه والضياع داخل السجن، لذا يلجأ إلى تسييج ذاته والاعتكاف داخلها، ومع الوقت يتعمق إحساس الشاعر بالوحدة والشعور بالضياع ليصل ذروته بهذا النص.
أصير ندائي علي، وليس لدي سواي يجيب النداء، وما عدت أعثر بعد ضياعي على من تقمصت يوما بعشق عسير.
وهكذا تتقوقع الذات على نفسها بسبب الإحساس بالتيه والضياع، ولا تجد أنا الشاعر أحدا تناجيه سوى ذاتها، وهي الذات المحاصرة والقلقة والحزينة، أو الأشياء البعيدة التي أضاعها ولم يعد يعثر في رحلة التيه على أيما شيء، حتى الحب الذي بات يتباعد ويفقد إحساسه به بعد أن كان يمده بالطاقة والصمود والإحساس الجميل. يعبر الشاعر عن هذه الحالة قائلا:
أصير بغير انتباه أنا، ومثلي أودي المسافة صمتا.
وسط هذه العزلة والاعتكاف لا يتبقى سوى الذات التي آثرت البقاء في العزلة، ولم يعد ثمة مسافة بين الذات وظلها إلا مجرد فاصل صمت وحسب، الأمر الذي يبعث على الإحساس بالموت كما يؤكد الشاعر ذلك بقوله:
أصير أنا، أنا لا سوى، كلحن بدائي للموت يعزف عمرا قصير.
مستمعينا الكرام، حينما تستفرغ الذات كل ما يملأها ويزينها لن يتبقى سوى الخواء والعدم، فتبدأ الذات الإحساس بالجفاف والموت. لذا يلجأ الشاعر لإعادة ملء الأنا وإعادة شحنها وتجهيزها لتتسع أكثر، فهواجس الذات وأحزانها ليست ذاتية وإنما مشتقة من فواجع وأحزان أخرى خارج الذات. ويفصح الشاعر عن أحد أوجه حزنه وإحساسه بالضياع، وهو المتمثل بمأساة البلاد واحتلالها. ونصف البلاد هو الشق الآخر من الوطن الذي بات يعرف بإسرائيل، وهو مسقط رأس الشاعر، حيث يافا التي احتلت وشرد أهلها وباتوا لاجئين في مخيمات الشتات. ولا يزال المحتل يفتك بأهل البلاد فيسقط الشهداء، ويعلن الشاعر أنه ينتمي للوطن وجرحه، مؤكدا على النصف الآخر رافضا التسليم بوجود الآخر المحتل. وأيضا يعلن حزنه وانتماءه وفخاره وعشقه للشهداء الذين يسقطون ذودا عن الوطن، ويواصل القول:
أنا نمش طفيف يعتلي وجه الخريطة في أزقتها، وحرف لا يزال يبح صدحا ينتمي بضياعه لضياع يافا.
ويربط الشاعر بين إحساسه بالضياع وبين ضياع يافا مسقط الرأس وقبلة الروح، تلك التي توارث حبها من الأهل وإن لم يرها أو يعشها عيانا، لكنه حنين المنفي من فردوسه الذي سيظل في حالة ضياع ما دام المكان ضائعا ومحتلا. وثمة أوجه أخرى لهذا الإحساس بالحزن والتيه، والتي تترك الشاعر موجوعا متحسرا، حيث يكشف الشاعر عنها بقوله:
أنا صمت تكاثر في الضجيج، ونهر ظل ينأى عن مصب العشق، أنا بحر يحاصره الخليج.
وعندما يتعالى الضجيج وتكثر الشعارات الجوفاء والأكاذيب، يؤثر الشاعر الصمت على الكلام، وهو صمت الأنفة والنأي على الكلام المبتذل وإدراك البوصلة الحقيقية، وليس الصمت المنطوي على الجبن والاستسلام أو الضعف، إنه صمت الترفع عن الكلام الذي لا معنى له وسط الضجيج والصخب، وهو النهر الذي سيظل يتوق إلى مصبه، وشوق الغائب والمشرد الذي يتوق للعودة إلى بلاده.
أنا حزن الظهيرة بعد تشيع الرفاق إلى المدى، أنا تعبير من فقدوا بيان لغتهم عن أرض لم تقوى. على تدوين صرختها، لأن لسانها ثمل بخمر دماء من صمتوا لتحكيمهم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. شكرا على المتابعة.
إلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
وصراخ بدا لم تموت أيها الصادق في بقيع العسى أن متون منها العاشق وصراخ بدا لم تموت أيها الصادق وكأن الأرض ما جاءت بالدموع ومن الدمع دموع تتفجر ونحيب هز أركان السماء أبدا والله ما مت يا جعفر وكأن الأرض ما جاءت بالدموع ومن الدمع دموع تتفجر ونحيب هز أركان السماء أبدا والله لا مات جعفر أبدا والله لا مات جعفر ومشى